الآية التي قالها الرب يسوع الشاب الغني: اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء. لو قال له اعطي بعض مالك كانش يبقى في اعتراض، انما الاعتراض اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء. فكثيرون يتساءلون هل هذه هي القاعدة، لازم الانسان يبيع كل اللي عنده؟ هل هي وصية عامة ام وصية خاصة بهذا الشأن؟ الواقع ان هذه الآية خاصة بهذا الشأن. الله لا يأمر جميع الأغنياء ان يتجردوا من جميع اموالهم، ده مقياس اعلى، نقدر نعتبره 10 من 10، 50 من 50. والقامة الروحية تختلف، مش كل الناس قامة واحدة. سيد المسيح قال عن الشجرة المثمرة: البعض أعطى إيه؟ 30 و60 و100، مش كلهم 100، ممكن 30 ويبقى ناجح برضه، و60 يبقى درجة أعلى، و100 يبقى الكمال. فاللي قاله المسيح لهذا الشاب هي درجة الكمال 100 من 100. إنما الواقع التفسير الأدق إن هذا الشاب كان مرضه محتاج لعملية جراحية، يعني واحد يروح لدكتور يديله مسكن، آخر يقول له لا أنت عاوز عملية نقطع العضو المريض زي السرطان بعيد عنه، ما ينفعوش العلاج القصر. هذا الشاب كان مستغرقا في حب المال وما ينفعوش غير عملية جراحية إزالة الشأفة والمرض من جذوره، فقال له بقى كل مال. يبقى ده علاج خاص وليس علاجا عاما. انما العلاج العام العشور، باعتبار دي شريعة يهودية، يعني اللي يدفع العشور ما يبقاش مسيحي. صدقوني الذي يدفع العشور لا يكون مسيحيا، ده بنص اللي قاله المسيح له المجد: ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين اللي هم بيدفعوا العشور لن تدخلوا ملكوت السماوات. ان لم يزد، يبقى العشور حد أدنى، تزيد عليها تبقى مسيح، تكتفي بها تبقى يهودي. والآن يا أحبائي نخرج من كل هذا ونعالج موضوع معين طرقته الآية اللي هو حب المال. مش بس حب المال، الشهوات، حب الغنى، التلذذ بالأطعمة، التلذذ بالأفكار، الشهوة الحارقة القاتلة، كل دي عاوزة تجرد. يبقى اذهب بيع كل مالك تمثل التجرد، ما ينفعش نص حد. حل كان تغلق فكرك عن الافكار وتغلق ذهنك وتغلق قلبك وتغلق ضميرك وتتجرد تماما، انما نصف حل ما ينفعش. وبعض حالات تحتاج رأيا قاطعا وحلا جذريا، وإلا العلاج المؤقت والمسكنات لا تبدي نفعا. يا أحبائي دعونا نعالج في هذه الليلة إحدى هذه الموضوعات اللي مطلوب مننا إن إحنا نتجرد من حبها، مش معناها نتجرد من الأموال كلها بس ما نحبهاش، اللي هي محبة المال أصل لكل الشرور. حب المال، الخطيئة في الحب، الناس اللي عاوزين يعيشوا أغنياء لو يتمنوا أن يزدادوا غنى وأن الثروة تملأ البيت وأن يكون لديهم كذا وكذا وكذا وعمارة وعربية مش عارف نوعها إيه وإيه وإيه وإيه، ويصيفوا في أوروبا ومش عارف يلبسوا إيه. تتمنى الست تلبس برضو فرو ب5000 جنيه. هنا بقى محبة المال أصل لإيه؟ لأن الكتاب ما قالش كده، قال إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، لأن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. محبة المال دعونا نناقشها في هذا المساء. أولا، ليس المال شرا لأنه بركة. ربنا لما بيبارك واحد بيوسع عليه في الرزق، فليس المال شرا، والكنيسة لا تقول بغير هذا. أحيانا لما يبارك ربنا واحد بيديله خير كثير. ربنا بارك إبراهيم كان أغنى واحد في الأرض، وبارك يوسف كان أغنى واحد في الأرض، وبارك أيوب كان أغنى واحد في الأرض.
فالمال ليس شرا، قد يكون خيرا، انما سوء استعماله هو ده الغلط. يا ربنا يدينا وندي، يبقى شر في ايه؟ كل الكنائس وكل المنشآت وكل الملاك عايشة من ايه؟ من تبرعات الاغنياء والفقراء. يا احبائي، في العذراء عندنا 15 مشروع، صدقوني ما سحبت من الكنيسة مليم واحد، انما من عطاء الناس ادفعوا ادفعوا، ما مدش ايدي على مليم، لان فلوس الزيتون بتدخل البنك كله. البابا عمل كده، مش مليم الا ويدخل البنك، وانا عاوز كده. انما اقول لهم اعملوا وادفعوا برضو في المكتب. فكل المشاريع من تبرعات المحسنين والمحبين، فالمال ليس شر. ايضا يا احبائي، صعوبة المال، الضرر في المال، انه لا يمكن ان نجمع بين حب الله وحب المال، الاثنان لا يجتمعان، كالنقيضين لا يجتمعان ابدا. حب الله حب المال ما يجوش ابدا. اما ان تحب الواحد وتكره الاخر، او تلازم الواحد وتحتقر الاخر، ده كلام السيد المسيح. يبقى الجرثومة وحب المال، وحب المال التعلق به والاعتماد عليه والسعي وراءه واكتنازه والتفكير فيه واشتهاءه، كل دي حاجات يجيبها المال. صدقوني لما واحد يحب المال، لو شاف اخوه بيموت ما يطلعش شده، لا لا ينقص من الرصيد. هنا يكون المال عداوة وكراهية، ويكون شرا مستطيرا. يا احبائي، الصعوبة في المال حب المال، المسيح نهى عن حب المال، وقال زي ما قلت محبة المال عداوة لله، عداوة. الذي يحب المال يكون عدوا لله وعدوا لنفسه. والأذكر لكم قصة من الواقع، ودايما بكلمكم من واقع الحياة. راجل تعب وجرب وقدر يبني 4 عمارات، وكان عنده 4 أولاد، يبقى كل ولد هيطلع بعمارة، يعني ما فيش في التوزيع مشكلة. لما مرض عاد حقنة، بس الحكاية دي قديمة يعني حوالي 40 سنة، الحقنة دي ب20 جنيه، والأمل فيها ما بين 5% و10%. فأولاده بيسألوني، يا فلان أبونا محتاج للحقنة والأمل ضعيف، وبدل ما نقعد يعني نتعبه ونؤلمه الحقن، والحقن ضربتها شديد يعني، مش نسيبه يستريح. عاوزينه ايه؟ يستريح، يعني مش عاوزين نديله الحقنة ب20 جنيه وسايب 4 عمارات. ترموا يا ولاد اللي بتقولوه ده كفر، ابوكم لو عاد حاجة في اخر العالم تجيبوها له. اما الامل ده في يد الله، احنا مالنا؟ يمكن الدكتور يقول 5 تطلع 100%، انت بنرضى ضميرك وقت واجبك، ابوك سايب لك ثروة مستخسر في حقنة. هو ده حب المال يا احبائي. شوف، هم عاوزين ما يدوش الحقن عشان يموت ويلحقوا يورثوا أبا. يبقى الراجل تعب يشوف أولاده بيعملوا فيه. هنا حب المال يكون عثرة ويكون نقمة وليس نعمة. ليه؟ إذا أحبه الإنسان وقبضه وحبسه حتى عن أقرب الناس إليه، فكيف لا يكون شرا؟ في ناس تقبض ما هي أول الشر، مطلوب العشور، ما يفكرش في العشور ابدا، يدي داوي يدي داوي ايجار البيت والنور والبتاع، وبعد كده يقول يا رب ما فيش فلوس بقى. انت عشان تبدي اولا تعزل نصيب ربنا قبل ما تسدد حاجه، تسدد نصيب الله اولا. اول ما تقبض المهية او الايراد تروح عازل العشر، ده بتاع ربنا، ده يمس مقدس ومنزور وملك الله، وهذا نفكر في الباب. والبعض يتراخون، ثلاثة ما يجي الشتاء ويقول لك يا رب كسوة الشتاء، ويفوت الشتاء كسوة الصيف، وبين الصيف والشتاء لوازم الأعياد ومصروفات المدارس، وانتهي الأمر لأنهم لا يفعلون شيء. جمد قلبك وادي الرب نصيبه، تأخذ البركة، مش مهم عدد الفلوس، مهم البركة، والبركة تغني ولا يزداد ما حد عبد، مش بالعدد ولا بالكسرة ولكن بالبركة فقط. المسيح أعطانا هذا المثل عندما أمثل خبز خبزات وبارك، شكر وبارك يوم البركة، ووزع فأكل جميعهم وشبعوا ورفعوا من الكسر 12 خفة مملوءة من 5 خبز. إذن محبة المال ما تتفقش مع محبة الله، والكثيرون يفضلون حب المال على حب الله، وهنا تبقى محبة المال عداوة لله، ومحبة المال أصل لكل الشرور. أيضا يا أحبائي، حب المال بيجيب حاجة تانية، الانشغال للأمان ومشغول. ده في ناس يقوموا صدقون في نصف الليل وجايبين ورقة وقلم 7 × 8 = 56 وعلى 120 ونشيل منها 40، عمال يحسب ده ينام ازاي. ده يكون عقابه القلق، لأن المخ ما دام اشتغل ما ينامش الإنسان. إمتى الإنسان ينام؟ لما المخ يبطل تفكير، تفكر تقعد صح، لأن الدم بيروح للمخ. وهتنام ازاي؟ إمتى تنام؟ لما تمتنع عن التفكير والاهتمام والهم والقلق والانشغال. فعقاب الذين يحبون المال أنهم لا ينامون، يقلقون، وده عقاب المال، يأخذ العقاب من نفس الفعل. قرأت عن أغنى واحد في مصر كان اسمه أدافر غالي باشا، تاجر الأقطار، كان بيبني عمارة شهيقة جدا، كان مليونير. وبعدين بيسألوه أي رجل حسدته؟ مين الرجل أنت حسدته؟ ما عندك مثلا 30 أو 40 مليون، يبقى مين اللي حسدته عشان أقول 70 مليون؟ واحد عنده 70. قال لهم الرجل اللي حسد، وأنا ببني العمارة مريت لقيت عامل نايم على حتة خشب، والعرق نازل يملأ وجهه ويغط في النوم غطيطا غرقان نوم، هل حسدت هذا الرجل؟ لأن أنا بستعمل كل المنومات شرنا، ومستعد أنزل عن نصف الملايين اللي عندي اللي اديني ده وأنام فيه. شوفوا عقاب حب المال، الجزاء من جنس العقاب. الرجل ده طول الليل يفكر في الملايين ويكبرها ازاي، وهي الصفقة دي بكم، مش قادر ينام. بينما الكتاب يقول ويقصد أبناء الله يعطي أحباءه إيه؟ نوما. أحباء الله ينامون، رمين الحمل على ربنا ما بيفكروش. إلقي على الرب همك وهو يعوله، متكل على الله يعوله. بنو إسرائيل في البرية قعدوا 40 سنة، ينزل لهم الأكل من السماء، المن، هم سموه من ليه؟ لما لقوا حاجة نازلة كده زي الرقاق بالعسل، قالوا من؟ يعني ايه ده؟ ده اسم استفهام، من؟ مين ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ده سمي من؟ ايه اللي نازل ده؟ جاي من ايه؟ 40 سنة لم تهرأ ثيابهم ولم تتمزق ولم يحتاجوا إلى طعام أو غذاء أو ماء أو كساء. إن الذين يتكلون على الله ويلقون الهم على الله يرزقهم من حيث لا يعلمون. وأحيانا نجوز البنت ونقول يا ترى الفلوس جت إزاي؟ أهجت وبات، ربنا بعتها. احسب مش هتوصل لحد، سمع على ربنا تحل أحسن حل. يبقى عيب المال اكتنازه والانشغال به. العقل بقى مفيش وقت يفكر في ربنا ولا في الحياة الأبدية ولا في خلاص النفس، مشغول ما عندوش وقت. ده لو قالوا الموت يقول له استنى شوية لما أعمل الحسبة اللي في إيدي. هذا عقاب الذين يحبون المال. عشان كده لما جاء الغني الشاب الغني قال له اذهب بع كل مالك واعط الفقراء يكون لك كنز السماء، لأنه كان مستغرقا في حب المال. ما زي عاوز يعمل له عملية جراحية، ما ينفعوش الدواء ولا مسكن، ودي درجة تصل إلى الاستغراق في حب المال. لما الواحد يستغرق في حب المال ما يفكرش فيه، ما يفكرش في أولاده. أنا سألت سيدات وبنات أزواجهم مشهورون شهرة كبيرة جدا، ثم إيه اللي مضايقكم يا أولاد؟ قالوا ما بنشوفش بابا، ما هو سهران عمليات وعلاج، الأولاد ما بيشوفوش أبوهم. يا أخي اشتغل نص الوقت، ودي أولادك النص الثاني، واهنأ بالحياة واسعد. وفي سعاده اكثر من الواحد يقعد حوالين هول. يجي لهم نايمين ويخمر في النوم لانه تعب طول الليل، يسيبوه نايم يقولوا بنشوفه مره في الاسبوع ومعهم في نفس البيت. ما قيمه الحياه اذا كانت مالا فقط ونجاحا وشهره فقط؟ ولقد امام هذا اعظم شيء، الحب جريا وراء الشهره وراء المال. هذا هو عيب المال. أليس غريبا أن يقول الرب للشاب الغني اذهب باع إيه؟ كل مال الحل من الجذور. تجرد لمن استغرق في حب خاطئ لابد من التجرد كل مال ولا ينفع الجزء. أيضا يا أحبائي المال يدفع لحاجة تانية للطمع. عيب المال إنه كالماء الملح، كل ما تشرب تعطى زيادة. ما تشبعش بس، مش بس من الماء، كل شهوات الدنيا تجري وراها تظل ظمآن لا ترتوي أبدا ولا تشبع أبدا ولا تقول كفى. وسليمان الحكيم وصف الهاوية بأنها لا تقول كفى. الموت ما بيقولش كفى، القبر مفتوح على طول. إذن الطمع. لأضرب لكم مثلا من الكتاب المقدس عشان ندرس الكتاب وإحنا أثناء العظم. غني ملك عنده ثراء فاحش، كان زمان الملوك يملكون معظم اللي في البلد. جنبه راجل فقير مع كوخ قاعد في كوخه ده في قصر، بس تصادف أن يأتي الكوخ بجانب القصر لأن بني إسرائيل كانوا بيورثوا حسب التقسيم اللي خدوه من الآباء، حاش غير في الميراث بتاعه. فجاء الفقير جنب الغني، مين اللي بص الكوخ الفقير؟ امرأة الملك، الملكة إيزابيل. يا سلام يا أخاه لو خدنا الكوخ. قال لها ده ميراث، ميراث الآباء ما بيشتغل فيه. قالت له أنت ملك يا أخي، ملك وملك يعني يملك. هات وقول له أنا هاخد منك الكوخ وأديك ضعف ثمن. فجاب نابوت، كان صاحب الحقل اسمه نابوت اليزرعي. قال له يا نابوت أنا عاوز الكوخ بتاعك ده جنب القصر وأنا أعمله جنينة للقصر. قال له حاش لي أن أعطيك ميراث آبائي. قال له اسمع بس اتفاهم أديك الضعف. قال له حاش لي أن أعطيك ميراث آبائي. قال له أديك قد ثمنه ثلاث مرات. قال له ما تحوش يا جلالة الله، أنا ورثت ده من آبائي وهديه الأولاد. وبعدين مراته ضحكت الملكة وقال له أنت ملك ملكهم، اسمع أنا هديك القصر. الملكة بتقول له إيه؟ هديك القصر. أجيب اثنين يشهدوا شهادة زور إن نبوت شتم الله والملك، كان عقاب اللي يشتم الله أو الملك يور جنب الحجارة. وجابت اثنين شهود زور، نبوت شتم الله والملك وساقوه وضربوه بالحجارة وسفكوا دمه وتهشم رأسه ومات شر ميتة. وجاءت الكلاب ولحس الدم وفرحت الملكة ستضم الكوخ إلى القصر. شوف الطمع يعمل إيه؟ عنده كل اللي عنده وعينه فارغة ما تشبعش بس، عاوز الكوخ. وجاء لي النبي قال له ها قتلت ورثت أيضا؟ قال له عاوز ايه عدو؟ قال له شوف المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمه أنت والملك أيضا. والقصة طويلة ما عندناش وقت نشرحها، إنما انتهت حياة الملك أنه وهو خرج متخفيا في القتال أحد الأعداء شد القوس فاستقر السهم في قلب الملك ومات ووقفت العربة وسقط على الأرض وجاءت الكلاب ولمست دمه. والعجيب أنه في نفس المكان الذي قتل فيه نابوت، نفس المكان الذي لحست فيه الكلاب دم الملك. في نهاية الطمع فليعطينا الرب قناعة ورضا. ما تبصش لغيرك، تتعب قول يا رب خير كتير بركة كبيرة احفظها من الزواج. نشكرك يا رب أعطيتنا أكثر مما نستحق. والقناعة كنز، القانع غني شبعان مش محتاج يبص لغيره، والنفس الشبعانة تدوس العسل. ده سليمان الحكيم بيقول كده، الشبعان ما يبصش للأكل، يبص الجعان بس. حب المال يدفع للطمع ويدفع للقلق زي ما قلت لكم ما ينامش، وعداوة الله. أيضا يا أحبائي انشغال وهم، أيضا هلاك. اللي بيحب المال يهلك بحب المال، يعني يهودا باع المسيح 30 من الفضة. وانا قلت لكم قبل كده ان 30 من الفضة في الوقت اللي كان فيه المسيح كانت تساوي 375 قرش بالعملة المصرية، 400 لربع. باع المسيح ب 400 لربع واشترى بال 375 قرش نار جهنم سيخلد فيها الى ابد الابدين، وتمر ملايين السنين، ويهوذا في قاع جهنم يتلظى ويحترق ب 375 قرش. يا لها من صفقة خاسرة، باع حياته وباع الخلود وباع الأبدية وباع السعادة وباع النعيم وما أبخس الزمن. أحيانا الناس يشترون جهنم بدريهمات. صدقوني 375 ده دم كتير. اللي يركب الأتوبيس والتذكرة بعشر رزاق أو بخمس ويقعد يتهرب من كل سنة ويذهب هنا وهنا ويلتفت يمينا ويسرا وبعدين ينزل قبل المحطة عشان ما يدفعش الخمسة سنة وما يروح فيه. إذا ما كانش له حساب يدخل جهنم بخمسة سنة. يبقى يهوذا برضه 375 ثمن مرتفع لواحد يبيع حياته الأبدية. عشان ده في ناس قبل ما ينزلوا يروحوا للكمساري يقولوا يا كمساري ويروحوا له التذكرة. ليتنا ندقق مع أنفسنا ألا نبيع حياتنا الأبدية بثمن بخس ثم نمضي أبدية مظلمة؟ عارفين اللي بيموت الشرير مين بياخده؟ الشيطان. ده اتقد بعقيدة الكنيسة. إذا مات إنسان شرير غير تائب تستلمه الشياطين، الملائكة ما يجيلوش ناحيته بس، ويذهب إلى الظلام لأن اللي ينير السماء المسيح أنا هو نور العالم. يقول الرب من يتبعني لا يمشي في الظلام. تصوروا نهاية مرعبة، واحد يخرج من الدنيا ويلقى الشياطين حوافاله مستنياه وتتلقفه تلقفا وتخطفه خطفا. استنوش عليه دقيقة، ما فيش تنبؤ. تلقفه ايه؟ والشيطان هيستنى ثانية لا عاوزه تستنيه. وفي نفس الوقت الذين يذهبون الى السعادة ومجرد ما ينتقل يجد الملائكة، يجد النور، يجد المسيح في انتظاره، يجد وجه العذراء يقولون ان اول وجه نراه ونحن في طريقنا الى النعيم وجه السيدة العذراء، لانها الام ودايما الام تسأل على اولادها. هل فكرت في هذا؟ وهل اعددت العدة لهذا؟ وهل راجعت اوراقك وحساباتك؟ شفت انت بتعامل ايه؟ حساباتك باين عليها تعبانة كلها. فرحان انك لبست ثوب جديد؟ انت ثوب البر، وتسلح بالايمان وامن بالرب واعمل لاخرتك. لا تضيع عمرك هباء ولا تلومن الا نفسك. العيد جاء، قبل ما تفكر في العيد فكر في اخوة يسوع. انا جاني ولد قال لي يا ابونا مات ابي، تركنا خمس اولاد وامي، وامي عشان توكدنا ما تركناش معاش، بتخدم في البيوت وتعبت تستغنوا عنها ولا يوجد رغيف في البيت، وشعرت انه صادق فعلا. ولسه كان امبارح بس قال لي انت عملت لي مبلغ كل شهر وخلص مني. قلت له خد غيره يا ابني، ويخلص خد غيره وغيره. أليس مثل هذا كثيرون لا يجدون القوت الضروري؟ وانت قاعد تقول جبت كروم في العيد ولا جبت كين يا سيدي بلدك بلديك، وسيبك من كلام ده كله، وكل الفقير يديك صحة، ما تاكل يديك يجيلك مرض، وكل الفقير ربنا يعوضك الصحة. ناس مش لاقية القوت الضروري يا أحبائي، ونحن لا نعمل حسابا لهذا. وانا بقول لكم العظه دي بمناسبه العيد على الابواب. يعطينا الرب ان نرحم لكي نرحم. ارحموا ايه؟ ترحم انما انت الاول، ارحموا الاول، ماشي ترحموا فارحموا، لا ارحموا ترحم. كان الرحمه نتيجه لمن يرحم. ايضا يا احبائي حب المال قد يدفع الى الجريمه، يحول الانسان مجرم. مجرم ادينا بنقرا في الجرائد ونشوف بيعملوا ايه؟ دبح. ليه انتبه عنده فلوس؟ يبقى الفلوس بتجيب الدبح. خلي اللصوص يرصدوا الواحد خلصوا عليه عشان يقتلوا اللي عنده. أنا مش شايف ولا فايدة من الماء. اوعى تفتخر إنك عندك قرشين ينطوا عليك تاني يوم. قول الستر يا رب. من أراد أن يفتخر يفتخر بمين؟ بالرب. تعوش تعمل لك هالة. إذن المال يدفع للجريم، والإنسان في سبيل حب المال قد يرتكب أبصع الجرائم. وهنا أذكر قصة عن سائح سافر كثيرا وتجول ورجع إلى بلده. سائح لف ورجع وما ديش ولا بيت يقعد فيه، عاوز يمضي ليلة واحدة.
فلوس وكل ونام صبح أديكم قدرتكم، ولا يكتب اسمع فلان فلوس لا أيوة فلوس نعمل ايه؟ قلت له ما نسيتش الثروه دي تطلع، ده جاي غريب وما حدش يعرفه. حد شافه ولا انا مش فاكر؟ قلت له ما حدش شافه. سول بيت نزل عليها عندنا حظ جبلت عندنا. شوف الناس يسمون الحظ، يقرنون الجريمه بالحظ. شوف تعبيرات الناس. لا نعمل ايه يا فلانه؟ الشوره شورتك وبس. ضربه واحده بحديده على دماغه يجيبوا الارض وندفنه في الجنينه. ولا من شاف ولا من دري. قال يا سلام على افكاري، ما عرفش كنت عايش ازاي من غيرك. وجابوا الحديده وراحوا ضربوه. صرخ الولد صرخه واحده وانتهى. قال ندفنه دلوقتي. قال استنى بقى، الواحد ما عندوش مخ دلوقتي. صبح الصبح دول ناس يخبطوا على الباب. مبروك مبروك. طلعوا ايه مبروك؟ قالوا منكم المسافر جالكم متخفي ونزل عندكم الليلة اللي فاتت، واحنا قلنا نستنى لما يطلع الصبح. ابننا ترى اللي قتلوه مين؟ ابنهم الوحيد اللي قاعد يشقى طول عمره ويكون لهم الثروة وجدها له. تقول القصة سقط الأب على ابنه ميتا وسقطت الأم ميتا وبقيت الثروة بتنصاح. المال يدفع للجريمة ويقتل القلوب، يخلي الواحد ينكب أعز الناس. وروني صفة واحدة كويسة لحب المال. أنا المال خير إذا أنفق في الخير، إنما أنا بقول على حب المال، أتكلم عن حب المال. عشان كده المسيح قال للشاب إيه؟ الذهب باع إيه؟ كل مالك. كل يعني التجرد، تجرد من الحب بتاع المال. لو سابله شوية هيطمع يكبره، قال اخلص منهم. وده علاج شخصي لهذا الشاب فقط، لأنه استغرق في حب المال كما قلت أولا. أيضا يا أحبائي، حب المال يحرم الإنسان من الفضائل، يجرد الشفقة، يخلي الواحد زي الوحش لا يتأثر. يجي لك واحد بقى سعاة قدامك ولا يلين، عنده المال أهم من ده، ولا ما أديه له ليه؟ أدي أولادي بس. يجرد الإنسان من الفضائل. فالشخص اللي يحب المال ما تبقاش عنده فضيلة أبدا. كنت بدرس في كلية البنات القبطية فترة، وكانت أغنى مدرسة. الأقباط اتفقوا على أن يعملوها للبنات القبطيات، وكان بيحضروها بنات البشوات وبنات مش، وأوقفوا لها أطيان كثيرة جدا في الفيوم، وكان فيها دخل وتديرها مديرة إنجليزية. أنا حضرت 2 مديرات إنجليزيات، كان فيها داخلية الأصل. في هذا الوقت أذكر هذه القصة وهذه الحادثة. إن في كلية البنات القبطية دي كنت بدرس فيها زمان، ودلوقتي ما زالت غير معتمدة من الوزارة، لأن قالوا لهم إن كنت عظيم فاعتمدوا هاتوا العزبة، ورفضوا أنهم يجيبوا العزبة. صدقوني يا أحبائي، وجدت في هذه المدرسة حاجة عجيبة جدا. جه مدرس إحدى اللغات لغة ما، وقلنا بنجمع تبرعات لملجأ. أنا ما رضيتش أحطه الأول، خليته في الآخر. كل واحد يتبرع 10 جنيه 15 جنيه، ورحت له هو عشان يتبرع ب 10 جنيه. وكنت حاطط صليب المعطي بسرور حبه الرب. اول ما شاف الورقه رماها في الارض. كان بياخد 6 جنيه قبل ما يجي الكليه، بعد ما جه الكليه بياخد 90 ويلم دروس وصيه يشوف بكام. لما رماها في الارض شلتها وقلت له اشكرك. بسيب جت يوم قال لي يا فلان، قلت له نعم. قال لي انا ابن مش قادر اكمل، انا ابن كذا. تعبت تقول عن نفسك كذا؟ قال لي لا، انا ابن كذا وكذا. قلت له ازاي؟ قال لي كليه. فطلع منها 150 جنيه يجيني تبرع عشرة حتى خمسة تفحت ومرمي الورقة في الأرض وتوطي تاخدها وتقول لي متشكر، ده أنا ابن 60 وكمل برضه. هذا الأستاذ بعد ما عاش في الكلية 8 سنوات كان مسيحي قولا وفعلا، تأثر بالجو وتغير تغير كله، إنما الصورة دي نازلت في ذهني. واحد يرمي ورقة في الأرض عشان 10 سنوات، أديه الفلوس بتبقى عزيزة على الإنسان حتى في عمل الخير والخدمة نحو الجميع. صدقوني يا أحباء، المال يجرد الإنسان من كل عاطفة ومن الفضاء الجميع. ممكن يصير وحش عشان حب المال. أيضا المال وحب المال يخسر الإنسان الملكوت. يقول للذين على اليسار اذهبوا عني، الحق أقول لكم لا أعرفكم قط، كنت جائعا فلم تعطوني، عطشانا فلم تسقوني، غريبا فلم تأتوا، اذهبوا عني إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لا، وبيجيب نار وكبريت. نعم، ليتنا نتجرد من حب المال ونحول هذا الكلام إلى أعمال، مش نسمع كده مجرد سماع عظة، إنما الغرض من العظة نعمل بها، وإلا تكون هذه الكلمات شاهدة علينا في يوم الدين. أما النصيحة في الكلمة الثانية التي أقولها في الختام من ناحية المال، 3 نصائح. أول نصيحة، لا تشتهي، ما تشتهيش إنك تكون غني أبدا. اوعى تفكر يجي لك شهوة إنك يوم في الأيام تكون غني، اشكر الله على دولك وخلاص. لا تشتهي، يا أول نصيحة، لأن التفكير في المال وحبه خطير. مجرد تحب المال خطير، شهوة المال نفس الخطير. هذه هي النصيحة الأولى. أما النصيحة الثانية، لا تكنزه، ما تحطوش فوق بعض وتجمع، لا تكنزه. كان زمان الأنبا أبرام بتاع الفيوم، أنا لما جاني حبيب سميته أبرام بالصراحة، تيمنا في الرجل اللي بيدي فوقه، كان يقعد كده وجنبه مخد، يدخل واحد يديله ظرف فيه 500 جنيه يحطه تحت المخد، تيجي أرملة فقيرة يروح طلع الظرف ويدهلها من غير ما يعرف كم فيه تاني، فكان دايما المخدة فاضية، يدخلها فلوس وتطلع منه، كلها فلوس تطلع منه. وقرأت تاريخ الأنبا أبرام، لقيته كل دير راح فيه طردوه مني، كل الفلوس الفجر وزعها الفقراء، قال له اطلع ما تقعدش معانا، خربتنا، اهدى، ده كان عندنا كذا ألف. فضلوا يطردوه لغاية ما وصل فيهم، وأصبحت سيرته ذكرى عطرة، لأنه وزع كل ما يصل يده إلى الفقراء. هل نفعل هذا ويكون لنا كنز في السماء؟ اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا طبق، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حيثما يكون كنزك يكون قلبك. يعني حيثما يكون كنزك يكون قلبك. القلب مركز الحب. كنزك في السماء تبقى تحب السماء، تفكر في السماء، تشتاق للسماء. ما عندكش حاجه فوق، عاوز الدنيا بس. عارفين لما يجي المسيح في اليوم الاخير يحصل ايه؟ اختطاف. يختطف المؤمنون ويجوا مع المسيح في المجد. الأغنياء ما يقدروش يطيروا، المال متقلهم. ليه البطة ما بتطيرش؟ بتتبط، يعني وزنها بالنسبة لجسمها تقيل. فالأغنياء صدقوني ما يقدروش يطيروا أبدا، حقلهم في الفلوس متقلاهم. أما الذين أشواقهم يبقوا خفاف، يطيروا ويجوا مع المسيح في المجد. أو هيكون وراك قرشين بتفكر فيهم، ولا حطهم في البنك، ولا حطهم في حاجة تجيب فايدة أكبر. في ناس على تفكر. يبقى لا تكنزه ولا تمنعه عن أهله، لا تشتهيه، فكرش فيه، فكرش أنك تكون غني أبدا، لا تشتهيه، لا تكنزه، لأن كل ما تكنزه هتحبه، يبقى عقلك كله فيه، وتمنع إيدك تبقى بخيل، لما عندك فلوس يجي لك البخل على طول. ولا تمنعه عن الأرملة والفقير والمسكين. الرب يعطيكم بركة ونعم. عشان كده المسيح قال للشاب اذهب ايه؟ بيع كل مال، لان كتر المال خلى كل افكاره تركزت حول المال. حتى لو تبقى سواء مش هينفع. حكم جزئي لشاب ثغرة في حب المال. في سؤال، انني لست احب المال. من عارف؟ يا ريت يا ابني، يا ريت. ولكن احب ابحث عن عمل لكي احصل على المال. طب ما بلاش كلمة المال دي. طيب لأني أعيش مع إنسان يذلني خط ست على كل حال. أنا درست بنين وبنات وبعرف الخط على طول. طيب ولا يريد أن يعطيني أي شيء من ماله، لا هو مش ماله يا بنتي، ده مالك أنت كمان. وإن فكر كيف أورثه أنه ليس عنده مال كثير، فهل هذا طلبي في العمل؟ هل هو حب المال؟ لا، اللي بيحب المال اللي عاوز يحوشه يكنزه يتعبد فيه، لما يشتغل عشان يعيش يا بنتي. ده الكتاب بيقول من لا يشتغل لا يأكل أيضا. حافظ الآية دي، من لا يشتغل لا يأكل أيضا. عشان كده لما يجيني واحد أقول له طول وعرض، اللي عاوز فلوس أقول له تعالى شغلك أي حد، شغلك أي حد، فلوس ما أدي لك أشغلك. فيا ريت نعلم الناس إنهم يعيشوا، يعيشوا ويؤدوا عمل، إنما خبز الكسل لا. فكونك تشتغل علشان تعيش ما فيهاش حاجة. بس أنا مش عاوز يكون موقفك إنك تشتغل عشان أقول كده فلوس تستغنى عن جوزك، لا، هذا في محبة في الأسرة. برضو في حاجة غلط سنة، هي عاوزة تستقل، وأنت بخيل عليها وتقول له أنا مش محتاجة لك. يا ريت يعيشوا أنتوا الاثنين جسد واحد وفكر واحد، ويرفرف الحب على البيت. تشتغل عشان تساعد جوزك على المعيشة، ده تفكير صح. إنما تشتغل عشان تستغنى عنه، أنا ما أعتقدش ده فكر صحيح. شكرا، الرب معكم.